أهلا بكم في هذه الجولة الاستكشافية المعمقة. بين يدي اليوم كومة من الأبحاث والمقالات والتقارير المالية التي تبدو للوهلة الأولى وكأنها مسودة لفيلم خيال علمي جديد.
وهي بالفعل تقرأ وكأنها خيال علمي، يعني التفاصيل فيها غير معقولة.
بالضبط، لكن المثير للاهتمام والمقلق بعض الشيء هو أن كل كلمة في هذه الأوراق تتحدث عن واقع نعيشه الآن. نحن نبحث اليوم في تقنية واجهات الدماغ والحاسوب، وتحديداً كيف أن هذه التكنولوجيا قفزت فجأة من مختبرات الأبحاث الهادئة إلى خطوط الإنتاج التجاري الضخمة.
صحيح، نحن نتحدث عن تحول جذري هنا.
نقطة الانطلاق في تحليلنا اليوم هي الإعلان المذهل الذي أطلقه إيلون ماسك في 31 من ديسمبر عام 2025. الإعلان يقول ببساطة إن شركة نيورالينك ستبدأ مرحلة الإنتاج الضخم لشريحتها الدماغية في عام 2026، والعمليات الجراحية ستكون آلية بالكامل تقريباً. حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع، لأننا لا نتحدث عن هاتف ذكي جديد، بل نتحدث عن أداة تزرع داخل أدمغتنا.
هذا الإعلان يمثل بالفعل هزة أرضية في هذا المجال. نحن ننتقل من مرحلة هل يمكننا فعل ذلك؟ إلى مرحلة كيف يمكننا إنتاج ملايين النسخة من ذلك؟ وما يجعل هذا الإعلان جاداً وليس مجرد وعود مستقبلية هو السياق الذي يحيط به.
تقصدين التمويل والموافقات الرسمية؟
100%. التقارير التي نناقشها تشير إلى ضخ تمويل جديد بقيمة 650 مليون دولار للشركة. والأهم من المال هو الموقف التنظيمي، فقد منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هذه التقنية تصنيف جهاز رائد لاستعادة النطق والحركة.
وهذا التصنيف لا يعطى لأي جهاز طبي، أليس كذلك؟
أبداً، هذا التصنيف لا يعطى بسهولة، بل يعني أن الوكالة الفيدرالية ترى أن هذه التكنولوجيا تقدم حلاً جذرياً لحالات طبية لا علاج لها حالياً، وبالتالي يتم تسريع كل إجراءات الموافقة عليها. نحن رسمياً نقف على أعتاب عصر تتلاشى فيه الحدود البيولوجية بين الإنسان والآلة، عصر السايبورغ إذا صح التعبير.
القطعة المركزية في هذا اللغز وهي شريحة إنوان. حسب المواصفات الفنية المذكورة في هذه التقارير، نحن نتحدث عن شريحة لا يتجاوز حجمها حجم العملة المعدنية الصغيرة.
نعم، صغيرة جدا ومخففة بالكامل تحت فروة الرأس.
لكن العبقرية ليست في الشريحة نفسها، بل في كيفية تواصلها مع الدماغ. الشريحة تحتوي على 1024 قطبا كهربائيا تتوزع على خيوط مرنة جدا. ولتبسيط الصورة لكل من يتابعوننا، الدماغ البشري ليس كتلة صلبة، بل يشبه في قوامه الهرام الطري.
تشبيه دقيق جدا، هو هلام يطفو داخل سائل في الجمجمة
ويتحرك باستمرار، يعني مع كل نبضة قلب أو حركة رأس هذا الهلام يتحرك. إذا قمت بإدخال إبرة معدنية صلبة داخل هذا الهلام المتحرك، فإن الاحتكاك المستمر سيؤدي إلى تمزيق الأنسجة وتكوين ندبات، مما يدمر الإشارة.
وهذا كان العائق الأكبر لعقود في هذا المجال.
إن أقل من شعرة الإنسان بكثير، بل يقترب من حجم خلية الدم الحمراء. الهدف هو أن تطفو وتتحرك هذه الخيوط بمرونة مع نسيج الدماغ دون أن تسبب أي استجابة مناعية أو التهابات.
وهنا نصل إلى المعضلة الهندسية الأكبر. المثير للاهتمام هنا هو التحدي الميكانيكي. تخيل أن يطلب من جراح بشري، مهما بلغت براعته وثبات يديه، أن يمسك بخيط أقل من شعرة الإنسان ويدخله في نسيج هلامي حي
مليء بالأوعية الدموية الدقيقة.
تماماً، شبكة معقدة جداً، ويضعه في نقطة محددة بدقة الميكرومتر. هذا مستحيل بيولوجياً وفيزيائياً على البشر. لا توجد يد بشرية لا ترتعش على هذا المستوى المجهري.
وهذا يفسر التركيز الهائل على الروبوت الجراح الذي يعرف باسم R1. لقد قرأت تصريحاً للشركة يتحدثون فيه عن استهداف 20,000 عملية زراعة سنوياً بحلول عام 2031. عندما حسبت الأرقام وجدت أن هذا يعني إجراء أكثر من 50 جراحة يومياً. الجراحون البشريون يستغرقون ساعات طويلة في عمليات الدماغ المعقدة، فكيف يمكن تحقيق هذا الرقم؟
هنا تتضح الصورة الحقيقية للإنتاج الضخم. الروبوت ليس مجرد أداة مساعدة للجراح، إنه الموظف الأساسي في خط الإنتاج.
الجراح الآلي هو من يقوم بالعمل الثقيل.
التحليل الدقيق لهذا الروبوت يظهر أنه يمتلك نظام رؤية متقدماً يمسح سطح الدماغ في الوقت الفعلي ويحدد أماكن الأوعية الدموية الدقيقة لتجنب ثقبها، ثم يقوم بإطلاق الخيوط وإدخالها بسرعات لا يمكن للعين البشرية متابعتها. الجراحة التي تستنزف طاقة جراح بشري لساعات ينجزها الروبوت في أقل من ساعة،
دون تعب ودون قي ارتعاش
وبدون أخطاء بشرية. هذه هي البنية التحتية للإنتاج الضخم. التكنولوجيا الطبية عادة ما تواجه عنق زجاجة في الموارد البشرية المتخصصة، ولكن إذا كان الجراح آلة فإن التوسع يصبح مسألة لوجستية فقط، مجرد إضافة المزيد من الروبوتات.
طيب، دعنا نكون واقعيين قليلاً. كل هذه التكنولوجيا الروبوتية المذهلة يجب أن تخدم غاية إنسانية في النهاية. المصادر الطبية تشير إلى أن المستفيدين الأوائل هم الأشخاص الذين يعانون من الشلل الرباعي، لتمكينهم من استعالة استقلاليتهم والتحكم في الحواسيب. وهناك أيضاً مرضى التصلب الجانبي الضموري الذين فقدوا القدرة على الحركة والكلام تماماً.
وهناك طموح واضح للوصول إلى المكفوفين عبر إرسال الإشارات مباشرة إلى القشرة البصرية في مؤخرة الدماغ.
لفت انتباهي اقتباس قوي جداً لمؤسس نيورالينك المساعد DGCU، يقول فيه: نريد أن نعيد للذين فقدوا القدرة على الكلام أصواتهم. هذه ليست مجرد تكنولوجيا، إنها حق من حقوق الإنسان. استخدام مصطلح حقوق الإنسان ينقل النقاش تماماً من مجال التكنولوجيا الاستهلاكية إلى الضرورة الإنسانية الحتمية.
عندما يتم تأطير التكنولوجيا كحق أساسي، فإن هذا يغير طريقة تفاعل المجتمع والهيئات التنظيمية معها. ولكن لكي لا ننجرف وراء الحماس النظري والتسويقي، دعنا ننظر إلى البيانات السريرية الفعلية. كيف تتصرف هذه التقنية داخل جمجمة إنسان حقيقي يمارس حياته اليومية؟
وثقت للمرضى، وهي بصراحة استثنائية. لدينا حالة المريض الأول نولاند أرباو الذي خضع للجراحة في يناير 2024. نولاند فقد القدرة على الحركة بسبب حادث غوص مأساوي. قبل الزراعة كان يتفاعل مع العالم الرقمي بصعوبة بالغة.
كان يستخدم عصا يمسكها بفمه للتحكم في الشاشة.
صحيح، لكن بعد الزراعة تغير كل شيء. وصف الأمر وكأنه يمتلك قوة خارقة. أصبح قادراً على تصفح الإنترنت، لعب ألعاب الفيديو التنافسية مثل ماريو كارت، كتابة رسائل البريد، وحتى تأليف الموسيقى. كل هذا بمجرد التفكير في الأمر. قال عبارة تلخص حجم التأثير النفسي، قال: أستطيع أن أعيش مرة أخرى. هذا المشهد بمثابة معجزة.
الإنجاز السريري مع نولاند مذهل، هذا لا شك فيه، ولكن في تحليلنا اليوم يجب أن ننظر أيضاً إلى الإخفاقات، لأنها تخبرنا عن نضج التكنولوجيا أكثر بكثير من النجاحات. التقارير تشير إلى أنه بعد أسابيع قليلة من الجراحة واجه نولاند مشكلة تقنية حرجة.
تراجع الخيوط.
نعم، بعض تلك الخيوط الدقيقة جداً التي تحدثنا عنها بدأت تتراجع وتنسحب من نسيج الدماغ. النتيجة كانت انخفاضاً حاداً في عدد الأقطاب الكهربائية الفعالة، وبالتالي ضعفاً كبيراً في الإشارة، وفقدان للسرعة والدقة التي كان يتمتع بها في الأيام الأولى.
هذا التراجع يسلط الضوء على تحد ميكانيكي حقيقي. كما قلنا، الدماغ ليس بيئة ساكنة، وحركة السائل النخاعي وتغيرات الضغط داخل الجمجمة يمكن أن تطرد هذه الأجسام الغريبة. ولكن لحظة، عندما قرأت عن هذه المشكلة الميكانيكية تساءلت فوراً، أليس الحل المنطقي لخيوط تنسحب هو جراحة تصحيحية لإعادة تثبيتها؟ كيف يمكن لجهاز ميكانيكي يفشل داخل الدماغ أن يعالج دون فتح الجمجمة مجدداً؟
هذا هو الجزء المثير.
المصادر تقول إنهم أصلحوا المشكلة عبر البرمجيات. أليس هذا مجرد ترقيع أو حل مؤقت لمشكلة هندسية أساسية؟
هذا سؤال جوهري جداً، وهو يسلط الضوء على طبيعة هذه التكنولوجيا المعقدة. الحل الذي طبقته الشركة يوضح أننا لا نتعامل مع جهاز صلب فقط، بل مع نظام ديناميكي. عندما انسحبت بعض الخيوط، فقد النظام الاتصال المباشر ببعض الخلايا العصبية، ما فعله المهندسون هو إعادة تدريب خوارزميات فك التشفير لتصبح أكثر حساسية.
دعنا نبسط هذه الفكرة.
تخيل أنك في غرفة مزدحمة وتستمع إلى شخص معين، وفجأة ابتعد هذا الشخص قليلاً. بدلاً من الركض خلفه، قمت بتضخيم صوت الميكروفون للتركيز على صوته من بعيد وتمييزه عن الضجيج المحيط.
تشبيه رائع.
الخوارزميات تعلمت كيفية قراءة الإشارات الأضعف من الخلايا العصبية المتبقية وترجمتها بكفاءة. ورغم أن هذا قد يبدو كحل إسعافي، إلا أنه يثبت مرونة النظام البرمجي وقدرته على التكيف مع التغيرات البيولوجية.
والأهم من ذلك أن هذا الخطأ الميكانيكي لم يتكرر. حسب البيانات، المريض الثاني، أليكس، الذي أجرى الزراعة في أغسطس 2024، لم يواجه أي تراجع في الخيوط. يبدو أنهم عدلوا تقنية الزراعة الروبوتية لتثبيت الخيوط بشكل أعمق أو تكييفها مع الفراغ الهوائي داخل الجمجمة.
وهذا مكن أليكس من الوصول لمستويات أعلى من التحكم.
بالتأكيد، أليكس تمكن من استخدام الشريحة للتصميم الهندسي ثلاثي الأبعاد وحتى تعلم اللغة الصينية. ومع الإعلان عن المريض الثالث في أواخر 2025، نحن نرى منحنى تعلماً سريعاً جداً ينتقل من معالجة الأخطاء إلى الاستقرار السريري الكامل.
وهذا الاستقرار هو ما شجعهم على إعلان الانتقال للإنتاج الضخم. ولكن في خضم هذه الضجة الإعلامية حول نيورالينك، يجب ألا نغفل حقيقة أن المشهد أكبر بكثير من شركة واحدة. البيانات التي نراجعها اليوم تشير إلى ولادة صناعة كاملة، وهناك شركات أخرى تقدم حلولاً قد تكون في بعض الحالات أكثر عملية وواقعية من جراحة الدماغ المفتوح التي تتبناها نيورالينك.
هذا بالضبط ما أريد التركيز عليه الآن. فكرة فتح الجمجمة يعني مرعبة للكثيرين، مهما كان الروبوت دقيقاً وسريعاً. لذلك لفتت انتباهي شركة منافسة تدعى سينكرون. مقاربتهم تبدو وكأنها خدعة طبية سحرية، هم لا يفتحون الجمجمة أبداً.
نهج الأوعية الدموية.
نعم، يستخدمون جهازاً يدعى ستنترويد. طريقة إدخاله تشبه تماماً ما يفعله طبيب القلب عند تركيب دعامة. يقومون بإدخال الجهاز عبر الوريد الوداجي في الرقبة، ويدفعونه عبر الأوعية الدموية حتى يصل إلى قمة الدماغ، ويستقر في الوعاء الدموي الملاصق تماماً للقشرة الحركية.
دون أي اختراق للنسيج الدماغي؟
تماماً. الجهاز يقرأ الإشارات من داخل الوريد دون أن يلمس نسيج الدماغ مباشرة. التقارير تفيد بأن لديهم بالفعل 10 مرضى يستخدمون هذه التقنية بنجاح في منازلهم لكتابة النصوص وتصفح الإنترنت. هذا يبدو آمناً للغاية، فلماذا لا يتبنى الجميع هذا النهج؟
لأنه وكما هو الحال في كل شيء في الهندسة، هناك دائماً مقايضة. المقايضة هنا هي بين الأمان الجراحي ودقة الإشارة، أو ما يسمى بالنطاق الترددي. جهاز سينكرون يحتوي على 16 قطباً كهربائياً فقط، مقارنة ب 1024 قطباً في نيورال لينك.
فرق شاسع في الأرقام.
بالإضافة إلى ذلك، هذه الأقطاب 16 تقرأ الإشارات من خلف جدار الوعاء الدموي وليس من الخلايا العصبية مباشرة. لشرح الفارق، تخيل أن 16 قطباً تعادل الاستماع إلى هتاف جمهور في ملعب رياضي من الخارج. يمكنك معرفة ما إذا كان الجمهور سعيداً أم غاضباً.
وهذا يكفي لإعطاء أوامر بسيطة مثل نقر الماوس أو التمرير لأعلى ولأسفل.
بالضبط. أما 1044 قطباً كهربائياً داخل النسيج مباشرة، فهو يعادل الاستماع إلى محادثات الأفراد داخل ذلك الملعب بدقة متناهية. هذه الدقة الفائقة هي ما تحتاجه للتحكم في ذراع روبوتية تتحرك في 3 أبعاد بمرونة أو لتوليد كلام معقد وسريع.
إذن نحن نتحدث عن الصياح مقابل الهمس، هذا يفسر الكثير. ولكن ماذا عن اللاعبين القدماء في هذا المجال؟ المصادر تذكر شركة بلاك روك نيوروتك التي لديها عقود من الخبرة. هم يستخدمون تقنية مشهورة في الأوساط العلمية تعرف بمصفوفة يوتا، وهي تمتلك ما بين 96 إلى 128 قطباً وتوفر دقة عالية جداً.
صحيح، مصفوفة يوتا تعتبر المعيار الذهبي في الأبحاث السريرية منذ فترة طويلة جداً، لكن مشكلتها الأساسية تكمن في تصميمها المادي. هي تبدو كسرير صغير جداً من المسامير الصلبة المصنوعة من السيليكون.
مسامير صلبة داخل الدماغ الهلامي.
وكما ناقشنا سابقاً، إدخال أجسام صلبة في نسيج متحرك يؤدي بمرور الوقت إلى استجابة مناعية وتكوين ندبات حول المسامير، مما يعزل الإشارة الكهربائية ويقلل من عمر الجهاز الفعال بشكل كبير. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن بلاك روك تستثمر بكثافة الآن في تطوير أجيال جديدة من الأقطاب المرنة للتغلب على هذا العائق التاريخي.
وهناك أيضاً مقاربة ثالثة جذبت انتباهي لشركة ناشئة تدعى Precision Neuroscience. مؤسسها كان جزءاً من فريق Neuralink في البدايات. هم قرروا صنع فيلم رقيق جداً أشبه بشريط لاصق طبي يحتوي على الأقطاب الكهربائية، يتم إدخاله عبر شق صغير جداً في الجمجمة ليوضع على سطح الدماغ من الخارج دون اختراق الأنسجة على الإطلاق.
المخاطر الجراحية هنا تقترب من الصفر،
ولكن مجدداً الدقة ستكون منخفضة نسبياً لأنهم لا يخترقون القشرة الدماغية.
إذا جمعنا كل هذه المقاربات معاً، ندرك أننا لسنا أمام سيناريو فائز واحد يأخذ كل شيء. الصناعة تتجه نحو تقديم أدوات مختلفة لمهام مختلفة. المريض الذي يعاني من شلل جزئي ويحتاج فقط للتحكم في هاتفه الذكي للتواصل قد يفضل نهج سينكرون أو بريسيجن لتجنب مخاطر جراحة الدماغ المفتوح.
بينما المريض المصاب بالشلل الرباعي الكامل أو المكفوف الذي يسعى لاستعادة البصر سيحتاج إلى النطاق التردّدي الهائل والدقة العالية التي توفرها أجهزة مثل نيورالينك.
هذا التنوع هو ما يصنع صناعة صحية ومستدامة.
هذا التنوع مدهش ويبعث على الأمل حقاً للجانب الطبي. لكن دعانا ننتقل إلى الجزء المظلم قليلاً، الجزء الذي يجعل الكثيرين يشعرون بالقلق من كل ما سبق. بناء على الأبحاث والمصادر التي بين أيدينا، التحول من الاستخدام الطبي البحت إلى الاستخدام التجاري أو الشخصي يفتح صندوق بندورة من التحديات والمخاطر.
وبلا شك، أولها وأبرزها هو الأمن السيبراني.
بالضبط، إذا كان دماغي متصلاً بتطبيق على هاتفي وهاتفي متصل بالإنترنت، فهل يمكن اختراق دماغي؟ أعلم أن الشركات تتحدث عن استخدام التشفير الشامل المتقدم، ولكن هل هذا كافٍ؟
تاريخ التكنولوجيا يعلمنا درساً قاسياً، أي جهاز متصل يمكن اختراقه في النهاية. الأبحاث المرفقة في هذه التقارير تناقش مفهوماً مرعباً يدعى اختراق الدماغ أو brain jacking. الخطر هنا ليس مجرد تعطيل الجهاز كما يحدث في الهجمات على خوادم الشركات أو الهواتف.
إذن ما هو الخطر الأكبر؟
الخطر يتمثل في القدرة على اعتراض الإشارات الدماغية وقراءتها، أو في السيناريو الأكثر تطوراً إرسال بيانات مزيفة إلى الدماغ. تخيل اختراقاً يقوم بتحفيز القشرة البصرية لترى أشياء غير موجودة في الواقع، أو إرسال إشارات وهمية للقشرة الحركية لتنفيذ حركات لا إرادية. نحن نتحدث عن الجرائم الإلكترونية، ولكن بمستوى وجودي يمس استقلالية الإنسان الجسدية والعقلية مباشرة.
هي له من سيناريو مرعب حقاً. وإذا تجاوزنا التهديد المباشر للاختراق، هناك قضية أكثر تعقيداً ويومية، وهي الخصوصية. نحن لن نتحدث عن تتبع موقع جغرافي أو سجل تصفح الإنترنت، بل نتحدث عن بيانات الأفكار والإنفعالات والنوايا قبل حتى أن تتحول إلى أفعال مرئية.
البيانات العصبية أو النيورو داتا هي الذهب الجديد.
تخيل معي سيناريو حيث يمكن لشركة تأمين صحي الوصول إلى بيانات واجهة الدماغ لمعرفة ما إذا كان العميل يظهر بوادر مبكرة لمرض الزهايمر أو الاكتئاب السريري، وترفض تغطيته بناء على ذلك قبل أن تظهر عليه أي أعراض خارجية.
أو ربما صاحب عمل يستخدم هذه البيانات لمراقبة مستويات تركيز الموظفين وإجهادهم العقلي أثناء ساعات العمل.
بالضبط، من يمتلك هذه البيانات الحميمية جداً؟
هذه هي المنطقة الرمادية الكبرى في الوقت الحالي. الأطر القانونية الحالية في معظم دول العالم غير مجهزة إطلاقاً للتعامل مع البيانات العصبية. الهيئات التنظيمية تتعامل معها كبيانات طبية عادية، لكنها في الواقع تمثل جوهر الهوية الإنسانية والتفكير الحر. وعلاوة على ذلك، هذا ينقلنا إلى التحدي الاجتماعي الأكبر، اللامساواة المعرفية.
لأن الأبحاث تشير بوضوح إلى أن هذه التكنولوجيا لن تتوقف عند علاج المرضى فقط.
أبداً، هذا يعيدنا إلى رؤية إيلون ماسك النهائية التي طالما رددتها، وهي التعايش مع الذكاء الاصطناعي.
المصادر توضح أن الهدف طويل الأمد ليس فقط العلاج، بل التعزيز، تعزيز القدرات البشرية. لكل من يتابعنا، تخيلوا القدرة على تحميل معجم لغة جديدة إلى ذاكرتكم في ثوان، أو التخاطر الذهني بين الأفراد لنقل مفاهيم معقدة دون نطق كلمة واحدة،
أو زيادة القدرة على التركيز وحل المعادلات الرياضية المعقدة لحظياً بفضل دمج الدماغ مع المعالجات السحابية للذكاء الاصطناعي.
وهذا يفتح باباً واسعاً لمشكلة طبقية جديدة.
وهذا بالضبط ما تحذر منه خبيرة الأخلاقيات العصبية نيتا فرحاني في أبحاثها التي راجعناها. إذا أصبحت هذه التكنولوجيا أداة لتعزيز الذكاء والقدرات المعرفية، فمن المؤكد أنها ستكون مكلفة جداً في البداية. من سيتمكن من شرائها؟ الأثرياء فقط.
مما يعني تضخيم الفجوات الموجودة أصلاً.
هذا لن يخلق فقط فجوة في الثروة، بل سيخلق نوعاً جديداً من الطبقات البشرية. سنشهد فجوة بين بشر معززين تكنولوجياً يمتلكون قدرات معرفية هائلة وفرص عمل أفضل، وبشر عاديين يعتمدون على أدمغتهم البيولوجية فقط. نحن على شفا تحول قد يغير مسار التطور البشري نفسه. وكما يطرح في الأوساط العلمية اليوم، السؤال لم يعد هل سيحدث هذا، بل كيف سندير هذا التحول لتجنب كارثة اجتماعية.
للتلخيص وجمع خيوط هذا التحليل الشامل، نحن إذن ننظر إلى عالم يتجاوز مرحلة التجارب الاستكشافية والمقالات العلمية. إعلان الإنتاج الضخم في 2026 وضخ مئات الملايين من الدولارات وظهور منافسين يقدمون بدائل هندسية مبتكرة، من جراحة الدماغ المفتوح إلى دعامات الأوردة، كل هذا يعني أن واجهات الدماغ والحاسوب أصبحت واقعاً تجارياً ملموساً،
واقعاً يغير كل قواعد اللعبة.
الفرص التي تقدمها هذه التقنية لاستعادة استقلالية المرضى وشفاء ما كان يعتقد أنه مستحيل هي فرصة تاريخية بكل المقاييس، ولكن يقامل هذه الفرصة تحديات غير مسبوقة تتعلق بمن يملك أفكارنا وكيف نحميها، وماذا سيحدث لهيكلة مجتمعاتنا في المستقبل القريب.
بالتأكيد، التكنولوجيا هنا تمضي بسرعة أكبر بكثير من قدرة التشريعات والقوانين، بل وحتى الفلسفة، على استيعابها ومواكبتها. الأيام القادمة تتطلب وعياً جماعياً ليس فقط من المهندسين والأطباء، بل من المشرعين والمجتمع بأسره.
ولهذا السبب بالتحديد، يجب علينا جميعاً، سواء كنا شغوفين بالتكنولوجيا أو لا نهتم بها إطلاقاً، أن نتابع هذا التطور عن كثب. هذه التكنولوجيا ستعيد تعريف معنى أن يكون المرء إنساناً، وستلقي بظلالها على أسواق العمل، وأنظمة التعليم، وطبيعة التواصل البشري. لا يمكن لأحد أن يبقى على الحياد في هذا التحول.
لا مفر من التأقلم مع هذا الواقع الجديد.
وقبل أن نختتم هذه الجولة الاستكشافية المعمقة، هناك فكرة استفزازية أثرتها هذه المصادر، وأود أن أطرحها للتأمل المفتوح. إذا وصلنا قريبا إلى النقطة التي يصبح فيها ممكنا تنزيل أي مهارة أو لغة معقدة أو حتى مشاعر وتجارب معينة مباشرة إلى القشرة الدماغية في ثوان معدودة، تماما كما نقوم بتحديث أنظمة التشغيل في حواسيبنا، فكيف سيتم بعد ذلك تقييم الجهد البشري؟ إذا كانت المعرفة لا تتطلب سهرا وتعبا ومثابرة، فما هو المعنى الحقيقي لرحلة التعلم؟ وهل ستفقد الإنجازات البشرية العظيمة قيمتها الجوهرية عندما تتحول من كونها قصة كفاح إلى مجرد حزمة بيانات يمكن لأي شخص يمتلك المال أن يشتريها ويقوم بتنزيلها؟ نشكركم على المتابعة والتفكير معنا في هذه الأسئلة التي ستشكل مستقبلنا. ابقوا فضوليين وإلى اللقاء.